الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه: الأصل الثاني موقف موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. أولا، موقف أهل السنة من لعن أهل البدع. أصل لعنهم الله هو القول والدعاء. قال في الطاووس: لعنهم فمنعهم طاقة وأبعد، فهو لعين وملعون. واللعن من الله هو القول والدعاء من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء، ذكرهم الأمير بن هاي. حكم لعن المبتدع جائز في الجملة، إذ إن موجبات اللعن الثلاثة هي الكفر والفسق والبدعة، نص على ذلك الغزالي ويحيى، وقد دلت عليه النصوص الشرعية. أما اللعن بالكفر فقد دل عليه قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقوله: وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والأدلة على لعن الكفار في الكتاب والسنة كثيرة، وإنما اقتصرنا منها على ما يدخل به الكفر. وأما اللعن بالفسق فالأدلة عليه كذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله سالما يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ناوى مثله، ولعن الله من غير ناوى فرقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وغيرها من الاحاديث الوارده في لعن اهل الفسق. واما اللعن بالبدعه فقد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه علي رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وفيه: المدينه حرام من عين الى كذا، فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فالاحداث الوارد عليه اللعن حديث شاب بالبدعه، لانها احداث في الدين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن الحدث وارد الحديث، فقال: اصحاب الفتن كلهم مخبتون، واهل الاحوال كلهم مخبتون. وبهذا ورد الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضعين من كتاب الاعتصام. فاللعن على الفتاه وان جاء مقيدا بالفتان في المدينه الا ان حكمه عام في كل مخبت، الا ان حكمه عام في كل مخبت. رواه والله عن حسن بن موسى انه قال: قد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأهواء، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وقال الإمام الشافعي مستدلا على ما رواه في معرفة ذنب البدع من أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى قال في موضع اخر بصدد تقرير هذه المساله بعد ان ساق الحديث، وهذا تقرير في سياق العموم، فيشمل كل حدث احدث فيها مما ينافي الشرع، والبدع من اقبح الحدث. وقد استدل به مالك رحمه الله في مساله الذبح في موضعها بحولها، وهو وان كان مختصا بالمدينه فغيرها ايضا يدخل في المعنى. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث معللا قراءه البخاري له في كتاب الاعتصام: والغرض في قراءه الحديث هنا لا من احدث، فانه وان بين بالخبر المدينه فالحكم عام فيها وفي غيرها اذا كان من متعلقات الدين. وممن استدل بالحديث على عموم اللعن لكل مبتدع الشيخ سليم بن هلالي وحفظه الله يقول: صاحب كل بدعه معتمدون لقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث. ثم ساق الحديث: وان مما يزيد نظر الروح ويوقف صحه فهم العلماء من حديثه ان الحكم فيه عام لكل مبتدع، ما جاء في بعض روايات الحديث من اطلاق الحكم للعن كل محدث دون تخصيص. من ذلك ما رواه الامام احمد في مسند من طريق قيس بن عباد انه قال: انطلق انا والاشرف الى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد اليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده من الناس عامه؟ قال: لا، الا ما في كتاب هذا. قال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بأحكام أهل البدع، بعد أن تقدم بيان حكم تكفير المبتدع وأن الحكم بكفره يرجع إلى تلك الأصول المقررة عند أهل السنة في باب التكفير من النظر في الكفر المطلق وما يتعلق به من ضوابط وتكفير معين وما يتعلق به من شروط. وهذه المسألة وهي مسألة لعن المبتدع هي من المسائل المهمة في هذا الباب، ويكثر فيها الخلاف، والخلاف فيها قديم من عهد السلف، هل يلعن المبتدع أم لا. وبحث هذه المسألة أيضا يرجع إلى أصول ينبغي أن تستوفى، ومن هذه الأصول أنه ينبغي أن ينظر في هذا المبتدع هل وردت النصوص بلعنه لعنا مطلقا أم لا، لأن اللعن قريب من التكفير، فإذا ثبت اللعن على الإطلاق يبقى بعد ذلك البحث المعين هل يلعن أم لا. أما إن لم يرد اللعن على الفعل فإنه لا ينبغي البحث في لعن المعين. مثال ذلك حكم ارتكاب صغيرة من صغائر الذنوب لم يرد النصوص باللعن عليها، فلا ينبغي أن يبحث في معين ممن يرتكبون الصغائر هل يلعنون أم لا، لأن النصوص لم تأتي أصلا باللعن على هذا الفعل حتى يبحث في هذا المعين هل ينزل عليه الحكم المطلق أم لا. وكما تقدم فإن النصوص جاءت بلعن الكافر والمبتدع والفاسق لعنا مطلقا، وهذا أمر متفق عليه والنصوص بينة وظاهرة كما تقدم وهي كثيرة، وإنما تقدم ذكر بعضها وهو ما يستدل به هذه المسألة، اللعن على الكفر واللعن على الفسق بعدة أمثلة، لعن الله السارق، لعن الله من غير مناه الأرض وغيرها من الكبائر. وورد أيضا لعن المبتدع، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. تقدم كلام أهل العلم أن هذا اللعن هو عام في كل المحدثين في المدينة وفي غيرها، فإذا اللعن المطلق ورد في حق الكافر وفي حق الفاسق وفي حق المبتدع. وهذه المسألة لا بد من النظر فيها وفي ثبوت اللعن بهذه الأمور، ثم يبحث في أحوال هؤلاء المعينين من الكفار والمبتدعة والفساق. وإنما ذكرت هذه المسألة بعد مسألة التكفير لأنها متعلقة بها، ولأن كثيرا من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذه المسألة مع مسألة التكفير، فيقول التكفير والوعيد، وأحيانا يقول التكفير والوعيد واللعن كما سيأتي. فكان بحث هذه المسألة مهم بعد تلك المسألة، وإن كانت هذه المسألة متعلقة بالألفاظ ومتعلقة بزجر المبتدع بلعنه، لكن هي ترجع إلى تلك الأصول، إلى تلك الأصول التي ذكرها العلماء في التكفير والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وكذلك هنا اللعن المطلق ولعن المعين.
ثبت في الآن أن كل مبتدع مستحق للعن وإن كان البدع متفاوتين في استنتاجها تبعا لتفاوت بدعية، فمنهم من يستوجب اللعن في ثلاثة أوجه، وهو المبتدع الكافر ببدعته فإنه مستوجب للعن في بدعته ولو لم تكن مفسقة من الكفر الذي وضع فيهم الى كسر فكان اولى بالنعم من الفاسد وهو مستوجب لنعم النعمه بكفره على ما ذكر فيه فدله من جواز نعم الكفار. ومن اهل البدع يستوجب نعمه بوجهين، وهو المبتدع الفاسد ببدعته فانه مستوجب للنعمه ببدعته ومستوجب للنعمه بكسره على ما ذكر فيه فدله من النعم بالبدعه والكسر. ومن اهل البدع من هو مستوجب للنعمه بوجه واحد وهو المبتدع الذي لم يبلغ ببدعته حد الفسق او الكفر. على انه يحصل التبيين هنا على الفرق بين نعم الكافر وبين نعم الفاسق والمبتدع الى المسلمين، فان نعم الكافر يستوجب اقصاءهم عن رحمه الله واقصاءهم عن بلاء، واما نعم الفاسق نعم للمسلمين فانه يحصل به اقصاءهم عن الرحمه واقصاءهم عن بلاء.
نعم، هنا يستنبط الحكم في جواز لعن المبتدع من خلال تلك الأوجه كلها مع النص عليه على وجه الخصوص، وهذا بالنظر إلى حكم المبتدع، فإن المبتدع قد يكفر ببدعته وقد يكون فاسقا وقد يبتدع البدعة التي عند بعض أهل العلم لا تكون مفسقة وإنما يكون له حكم البدعة من غير فسق. فبالنظر إلى حكم المبتدع نجد أن من أهل البدع من يستوجب اللعنة من ثلاثة أوجه: من جهة الكفر لعموم أدلة لعن الكفار، ومن جهة الفسق لعموم أدلة لعن الفساق، ومن جهة بدعته لعموم الأدلة بلعن المبتدع. وعلى هذا فالمبتدع الكفار مستحقون للعن من هذه الأوجه الثلاث، ومنهم من يستحق اللعن من جهتين: من جهة البدعة لبدعته ومن جهة الفسق. والفسق هو بالنظر إلى حكمه في الشرع وأنه فاسق، والبدعة بالنظر إلى ما قام به من نوع المخالفة، فإن المخالفات تنقسم إما إلى معصية وإما إلى بدعة وإما إلى كفر، وقد يقال أنها تنقسم إلى قسمين: إما إلى معصية وإما إلى بدعة، ثم بعد ذلك تتفرع البدعة إلى قسمين. فهذا بالنظر إلى نوع المخالفة، وأما بالنظر إلى الحكم قد يكفر وقد يفسق. وبهذا يتبين أن هذه الأدلة أنها تصرح للعن المبتدع الذي يكفر ببدعته، لأنه من جهة النظر إلى حكمه فهو كافر فهو ملعون لكفره، ومن جهة النظر إلى فسقه فهو فاسق فهو ملعون بفسقه، ومن جهة النظر إلى بدعته فهو ملعون ببدعته. ومنهم من يستحقها من جهتين وهو المبتدع الذي لا يكفر، منهم من يستحق اللعنة من جهة واحدة وهي الابتداع فقط. نعم.
قال الإمام الدوري رحمه الله في شرح الحديث: من أحد الذين حلف الهوى وأوقفت عليه معرفة الله والملائكة والناس أجمعين، ومعناه أن الله تعالى يبعث وكذا يبعثه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عرفة الله، فإن اللعنة وفرق بين لعن الله وعليه لعنة أو عليه لعنة مرتبة
فهذا في التفريق بين لعن الكافر ولعن الفاسق من المسلمين، وهو أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل، لكن الكافر يلعن لعنا مؤبدا ويقصى عن الرحمة قصاء مؤبدا، وأما المسلم فهو يطرد عن رحمة الله عز وجل طردا مؤقتا، وهذا مستقيم مع الأصول. فكما أن الفاسق يدخل النار ويعذب ويقال هو إذا استحق دخول النار ولم يكن ممن يعفو الله عنهم بمشيئته، فإن بعض أهل الكبائر يدخلون النار بذنوبهم، فيكون هؤلاء قد دخلوا النار ويقال أنهم دخلوا النار كما أن الكفار دخلوا النار، لكن دخول هؤلاء مؤقت ودخول الكفار مؤبد. وكذلك اللعن يقال الجميع ملعونون، لكن هؤلاء لعنهم مؤقت وأولئك لعنهم مؤبد، فهذا مستقيم مع الأصول. وهذه المسألة هي التي بسببها امتنع بعض أهل العلم من لعن المسلمين، وقال كيف يلعن المسلم واللعن هو طرد عن رحمة الله، وهؤلاء لا يحرمون الرحمة، ولم يتنبهوا إلى ما جاءت به النصوص من اللعن المطلق، فإن النصوص هي التي جاءت بلعن السارق وشارب الخمر وبلعن الفساق ولعن السلف بعض الفساق، فإنه لا يمكن لهذه النصوص أن ترد وتبقى معلقة لا تنزل على المعينين. كل الأحكام المطلقة في كتاب الله معلقة على أوصاف، من الخطأ أن يظن أنه يبقى الحكم معلقا. لعن الله السارق ولا يمكن أن نلعن بعض المعينين من هؤلاء، هذا خطأ، ما نزل القرآن إلا ليعمل به، واللعن هذا فيه زجر لهؤلاء، فإنهم إذا لعنوا في الكتاب ولعنهم الناس بسبب ذنوبهم وبسبب فسقهم فإنهم ينزجرون، فيكون رحمة للمؤمنين وهي من نوع العقوبات، وطردهم مؤقت وليس مؤبد. فإذا النصوص وردت بهذا، والنصوص ما وردت بهذا إلا للعمل بها، ولكن أيضا ينبغي التنبه إلى أن هناك شروط وموانع تمنع من إلحاق اللعن المطلق بكل معين كما سيأتي.
وإذا ثبت ذلك فإنما قررناه هنا من حكم لعن المبتدع، وأنه جاز على ما دلت عليه النصوص، إنما هو من باب اللعن المطلق، وفرق بين اللعن المطلق ولعن المعين في الحكم. تفصيل ذلك أن اللعن على ثلاث مواد ذكرها الغزالي في الدنيا. المرتبة الأولى اللعن في وصف العام كقوله لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقاء. المرتبة الثانية اللعن بأوصاف أخص كقوله لعنة الله على اليهود والنصارى والقدوس والقدرية والخوارج والطوائف. المرتبة الثالثة اللعن للشخص المعين كقوله زيد لعنه الله وهو كافر والفاسق والمبتدع. فالمرتبة الثالثة الأولى والثانية من باب اللعن المطلق، والمرتبة الثالثة من باب لعن المعين، واللعن المطلق هو الذي تقدم حكمه وأنه جاب إلى الباطل على أهل البدع. وقد تقدمت الأدلة على جواز اللعن بوصف العام كالكفر والفسق والبدعة، وهذه هي المرتبة الأولى من مرتبتي اللعن المطلق.
نعم، هذه مراتب اللعن، وهي اللعن بوصف أعم كاللعن بالكفر مطرقا أو البدعة أو الفسق، كأن يقال لعن الله الكافر، لعن الله الفاسق، لعن الله المبتدع، هذا لعن بوصف أعم. ثم المرتبة الثانية اللعن بوصف أخص كأن يقال لعن الله اليهود أو لعن الله النصارى أو المجوس من أهل البدع من أهل الكفر، أو يقال لعن الله القدرية أو الرافضة أو الجهمية، وهذا لعن بوصف أخص. وهذه المسألة هي التي دلت عليها النصوص وقد ذكرها الغزالي، ولم نجد يعني من نبه عليها غير الغزالي، لكن من تأمل النصوص وجد أنها تدل على هذا، كذلك كلام السلف، ولهذا يؤخذ الحق مما جاء به. والتنبه التنبيه لهذه المسألة من المسائل المهمة، وقد جاء في كلام شيخ الإسلام ما يدل على هذا، وإن لم يذكر هذه المسألة بهذا التفصيل، فإنه لما ذكر الجهمية قال أن في مسألة التكفير قال أن هؤلاء يكفرون، كل جهمي كافر، الجهمية كفار وليس كل جهمي كافر، فبين أن اللعن أن التكفير الذي ينزل على الجهمية أنه من التكفير المطلق، وهو مرتبة ثانية من مراتب التكفير أو الأحكام المطلقة في اللعن أو التكفير. والسبب في هذا أن الطائفة إذا اشتهرت بعمل مكفر أو مفسق فإنه ينزل الحكم عليها تنزيلا مطلقا، كأن يقال لعن الله القدرية أو الجهمية، فاللعن هنا استحقوه لأن عمله ظاهر وبين فيما جاء به اللعن، فهذا لعن بوصف أخص وهو أحد مرتبتين لعن المطلق، ويخطئ من يظن أن هذا من لعن المعين. إذا قيل في طائفة لعنة الله على كذا على هذه الطائفة فيظن أن هذا لعن لكل معين من هؤلاء، ولهذا قال السلف في مسألة التكفير والباب واحد مسألة اللعن التكفير، المقصود أن الأحكام المطلقة تنزل على هذه الطوائف ولا تنزل على المعينين، قالوا الجهمية كفار والقدرية كفار، ولم يكفروا كل جهمي أو كل رافضي أو كل قدر، لأن التكفير هنا بقول اشتهرت به هذه الطائفة ولا يعني أن ينزل هذا على كل معين منهم، فهاتان المرتبتان هما من التكفير من مراتب التكفير المطلق أو من مراتب اللعن المطلق. وأما المرتبة الثالثة وهي التكفير وهو اللعن في حق المعينين فهذه مرتبة ثالثة وهي متعلقة بالحكم على المعين، وقد يقال أن القسم تنقسم إلى قسمين، يعني لعن مطلق ولعن معين، واللعن المطلق له مرتبتان، لعن بوصف أعم ولعن بوصف أخص، كأن يعلق على طائفة اشتهرت بقول.
أما المرتبة الثانية فهي اللعن بالأوصاف الأخص من ذلك، وقد دل على اللعن بما الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، قال تعالى: وقال إنهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال: فلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال: فنردها على أولئك هم لعنهم كما لعنا أصحاب السبت.
إذن هذه الأدلة هي في اللعن بوصف أخص، وهذا مما يدل على أن اللعن هنا جاء بهذه الأوصاف الخاصة، فهنا لعن لليهود كما قال الله عز وجل ولعنوا بما قالوا، فهو لعن لليهود بعد أن ذكر مقالته، وهذا مما يدل على اللعن بوصف أخص. وهذه المسألة هي التي فهم منها البعض أنه إذا لعنت الطائفة من حيث العموم أن هذا يستلزم لعن كل معين من المعينين من هؤلاء، أما الكفار فالأمر فيهم ظاهر، وأما من ينتسب إلى الإسلام ومن تحقق له الإسلام ويلعن بالبدعة فهذا لا يلزم إذا لعن الطائفة من حيث الإطلاق أن هذا يستلزم لعن كل معين منهم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثبت من كتاب السنة لعن بعض طوائف الكفر كاليهود والنصارى، مما يدل على جواز لعن ما يقارنها من طوائف توفر في أهل البدع، يشهد لذلك ما ذكر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من سلف الأمة من لعنهم تلك الفرق أو تصريحه بجواز لعنها واشتهار تلك الروايات المتضمنة لعن فرق أهل البدع في كتب أهل السنة، وتناول العلماء لها دينا بعد دين من غير إطلاع لها بل قرروها وصرفوها مما يدل على جواز ذلك عندهم، وهذه هي بعض تلك الأفكار. قال الإمام الألباني رحمه الله في سياقه المنقول عن السلف في ذم القدرية، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دعا لهم وتبرأ منهم. وعن سعيد بن جماح بن جماح قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو مكسور البصر فسلمت عليه، فقال: فسلمت عليه قال لي من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جماح. قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلاب النار. قلت: الأزارقة وحده أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. وعن عكرمة بن عمان قال: سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله العلال القدري الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. وروى عبد الله واحمد وغيره عن يزيد بن هارون وقد ذكر في التنبيه فقال: هم والله خلائق عليهم نعمه الله. وجاء في رساله الامام احمد الى مسجد في مسرح وقال: المعركه في القران كلام الله وسكت وهي الواقفه المملوكه. واما المعتزله المملوكه فقد ادركنا من اهل العلم انهم يكفرون بالقلوب. نعم. وقد نص على فعل السلف اهتمام اهل البدع والعلماء لغايه الاسلام المتتبعون لاثار السلف في هذا الباب والمكثرون من الامر عنهم فيه. يقول الامام ابو بكر مراد الدين بعد ان ذكر موقف الصحابه من القدريين وانكارهم عليه، وكذلك التابعون لهم بالاحسان فسبوا من تكلم بالقدر وكذب به ونهوا عن مجالسته، وكذلك ائمه المسلمين ينهون عن مجالسه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا هم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد الأعداء حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة ظهروا فيها بدعة فلعنوا الحنابية والإشعرية. فثبت بهذه الآثار والنقول عن السلف الصالح جواز تعليمهم بأهل البدع مباشرة بعض السلف لعنهم بأنفسهم، وكان ذلك بقرأ وقسم كثير من السلف في عصر الصحابة والتابعين والتابعين، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرية، ومع هذا لم يمكن ذلك منهم أحد مما يدل على إطلاقهم على جواز عليهم بناء على الأولاد المخصوصة في هذه الأسئلة.
نعم، هذا في تقرير لعن فرق أهل البدع كما وردت النصوص بلعن طوائف من الكفار، كذلك جاءت النصوص عن السلف في لعن طوائف من أهل البدع كما ثبتت هذه الأثار عن السلف. وهذه المسألة أيضا يحصل فيها نزاع بين من أتى بعد عصر السلف، فمنهم من يفهم من اللعن لطوائف أهل البدع أن هذا يدل على جواز لعن المعين من كل من المعينين الذين ينتسبون لهذه الطوائف، فيطرد هذا اللعن في كل معين ينتسب إلى هذه الطوائف التي جاءت الأثار عن السلف بلعنه. ومنهم من يحمل هذا على أنهم إنما لعنوا لكفره، وهذا عند من يرى عدم جواز لعن المسلمين. والصحيح أنه كما تقدم دلت النصوص على لعن السارق وهو مسلم وعلى لعن المحدث، وهذا مما يدل وتتقرر به المسألة أن النصوص جاءت بلعن بعض المسلمين، كما أن الأثار هنا جاءت عن السلف على لعن بعض هذه الطوائف الذين هم من أهل البدع. ولهذا كان السلف يعني يطلقون القول بكفر هذه الطوائف كما أنهم يطلقون اللعن لهذه الطوائف. وأما المعينون من هؤلاء فلم يكفروهم ولم يلعنوهم لعنا يستغرق كل فرد من أفراده، وإن كان بعض هؤلاء قد يكفرون وقد يلعنون لأفرادهم لكن بعد استيفاء الشروط. فالمسألة ينبغي أن تبحث بهذا الترتيب، وهو أن ينظر في الأوصاف المطلقة ثم الأوصاف التي هي أخص منها كما دلت على هذا النصوص، ثم بعد ذلك يتوصل بهذا إلى مسألة المعين ممن قال بهذه الأقوال أو ممن ينتسب إلى هذه الطوائف التي جاءت الأثار عن السلف بلعنهم. نعم.
غير أنه ينبغي مراعاة واختيار البدع ليس في درجة واحدة من استحقاقها للعب، وكل ما كانت الفرقة أكبر طالبة للسنة وأكبر عنادا لها كانت أكثر استحقاقا للعب، كلما كانت الفرقة أقل طالبة للسنة وأرغب لها كانت أقل استحقاقا للعب. ولهذا اشتهر عن السلف لعن الدماء برغم البدع، ولهذا اشتهر عن السلف لعن الدماء برغم البدع الأظهر معاندة للسنة من القدرية والرافضة والجهمية ما لم يشن اللعن الفرق التي هي أقل خلافا للسنة ولم تظهر منها معاندة لها عند البشرية، بل إن بعض الكتاب نهى عن أهل الأشاعرة وأمر بتنكير اللاعن لهم لما غلب عليهم من موافقة السنة ومناصرة لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك رأيت في الفتاوى القيمة لمحمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سئل منها عن مسائل متعددة قال فيها: وأنت نحن من مالك أئمة الأشعرية فمن دعا لم يحسن فعادت اللعنة عليه، ومن دعا من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه، والعلماء هم أنصار الطوعي فيه والأشعرية هم أنصار الأصول فيه. قال شيخ الإسلام معلقا على كلام ابن محمد بن عبد السلام: والقضية أبو محمد أيضا إنما منع اللعنة وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصره من أصول الدين، وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث والرد على مقالة القرآن والسنة والحديث.
نعم، هذا أيضا ينبغي أن يقرر، فكما أن موجب اللعن هي البدعة فإن المبتدع ليس على درجة واحدة، وهذا كما تقرر أن لما كانت المعصية ليست على درجة واحدة فلعن أهل الكبائر منها ولم يلعن أهل الصغائر، فكذلك البدع منها ما هي مغلظة وأظهر معاندة للنصوص، وقد كثر لعن السلف لهؤلاء، والأثار كثيرة بلعن الطوائف التي اشتهرت بالمخالفات العظيمة للسنة كما هو مشهور. وأما من هو دونهم فإنهم لن يلعنوهم، بل نهى بعض أهل العلم عن لعن الأشاعر، لأن الأشاعر وإن كان لهم مخالفة قد وافقوا بعض أهل البدع إلا أنهم لهم نصرة للدين في بعض الجوانب، ولهذا كثير من كتب الردود على الرافضة هي لبعض الأشاعر، كذلك الردود على أهل الكلام، فالأشاعر هم خصوم الجهمية والمعتزلة وإن كانوا وافقوهم في بعض كلامهم، وهم خصوم الرافضة وغيرهم من أهل البدع ولهم مناصرة، فهؤلاء الذين لهم مناصرة للسنة من وجه ولهم قرب من السنة من وجه فإنهم لا يعاملون معاملة الذين خالفوا تلك المخالفات، ولا يعرف لهم يعني جهود في هذا الدين. فالمقصود أن أهل البدع يتفاوتون، وهذا أمر يلمسه كل من اطلع على كتب السلف والعلماء أن لعن الجهمية والرافضة والقدرية يكثر بخلاف لعن الأشاعرة، وإن ورد عن بعض السلف أو عن بعض أهل العلم، إلا أن الذي عليه الأكثر هو أن اللعن إنما يستوجبه من غلظت بدعته واشتهر بالمخالفة لكثير من الأصول، وإن كان هذا كما تقدم مستوجب للعن من جهة البدعة، لكن تبقى بعد ذلك هل المصلحة في لعن هؤلاء أم لا، لأنه ليس من المصلحة التأليل كل المخالفين ضد أهل السنة، وإنما ينبغي أن ينظر يعني في هذه المسألة بفقه وبعد، لأنه قد يعظم يكثر أهل البدع وتكون الغلبة لهم بمجموعهم، فليس من المصلحة يعني لعن كل مبتدع، وإنما ينبغي الردود على رؤوس أهل البدع، وهؤلاء أيضا يرد عليهم بأسلوب دون ما يرد به على الطوائف المغلظة والمغرقة في البدع، فيبين كلامهم، كما أن التدرج يصل إلى أيضا الرد على أهل السنة من المخالفين، ولكن ليس بالطريقة التي يرد بها على أهل البدع. نعم.
هذا ما يتعلق بلعن البدع لأهل البدع أما لعن المعين منهم فإنه يختلف في حكمه عن لعن المحضر، ويمكن إبراز فرق لعن المعين عن طريق مسألتين: المسألة الأولى أن اللعن المحضر لا يستلزم لعن المعين، وهذه المسألة قد دلت عليها النصوص وأقوال أهل العلم، فقد ثبت في السنة أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يكفر الحمار وكان يمحر وكان يمحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مقتلة مبشرة فأتي به يوما فأمر به بكل. فقال رجل من القوم الله ولعن هذا أكثر ما يفعل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعم هذا الرجل الذي قد تكرر رحمه شرب الخمر مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومنتصرها وبارعها ومودعها وحاملها ومحموله اليه واخر ثمنها. فدل ذلك على الفرق بين اللعنه بالله من افعال غيرها وبين اللعنه وبين اللعنه المعينه وانه ليس كل من ذلك الادله على اللعن بفعله لعن
نعم. هذه المسألة لا بد من تقريرها ولا بد من الاستدلال لها، لأنه وردت النصوص بلعن اللعن المطلق بوصفين. فقد يأتي من يقول أن النصوص قد دلت بلعن هذه الطوائف إما بالأوصاف وإما بالأوصاف الخاصة مثل الفرق، فما الذي يمنع من لعن المعين الذي قام به هذا الوصف أو الذي انتسبني هذه الطائفة؟ فيقال إن هناك من النصوص ما دل عن تخلف اللعن في حق المعين وإن ورد النص بلعنه لعنا مطرقا. ومما يدل على هذا قصة هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلده مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فبين أن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، وهو كل من عان عليها أو حملها أو عصرها أو باعها فهو ملعون، وهذا شارب للخمر مصر عليها جلد فيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لعنه، ثم بين هذا أنه يحب الله ورسوله. وهذا مما يدل على أن اللعن قد يتخلف في حق معين بعمل صالح، وهذا أصل وقاعدة مقررة عند أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام أن أهل الكبائر لا يحكم لهم بالوعيد المطلق، لأنه قد يقابل الوعيد بوعد فيرتفع حكم الوعيد. وهذه المسألة أيضا أشكلت على الكثير، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الوعيد يخلف. قال شيخ الإسلام الصحيح أن الوعيد كالوعد لا يخلف ولا يقال أنه يخلف، لكن قد يقابل الوعيد بالوعد. فهذا الذي هو ملعون مثلا بدخول النار، الذي هو متوعد بدخول النار، قد يكون موعودا بأن يكون له بيت في الجنة، بأن يبني لله مسجدا، فهو موعود بأن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وقد يعمل عملا صالحا هو موعود بدخول الجنة عليه، ثم يعمل عملا جاء النصوص بأنه يدخل به النار. فما الذي يقال في هذا؟ هل يبطل الوعد أو الوعيد؟ الصحيح أن الوعد يقابل الوعيد، وأن المعصية تقابل بالطاعة، وهذا أصل مقرر، والمعصية والطاعة تكثر ما يقابلها من المعاصي، والمعصية قد تحبط ما يقابلها من الحسنات. وهذا يتفق أهل العلم على أنه يكون في الميزان يوم القيامة، أن كل حسنة تحبط ما يقابلها من السيئات، وأن كل سيئة تبطل ما يقابلها من الحسنات، حتى إذا غلبت وبقي فضل للحسنات رجحت كفة الحسنات فدخل الجنة، وإذا ثقلت كفة السيئات رجحت واستحق دخول النار. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا أمر متفق عليه، وإن كانوا اختلفوا في الإحباط قبل الميزان، يعني قبل الميزان هل تكتب عليه المعصية وتجعل في الميزان أو أنها لا تكتب عليه لأنها تكفر قبل الميزان. فإذا هذا أصل، ومن نظر إلى هذه المسائل وجد أن نصوص الشرع وأصول الدين أنها كلها متفقة، وأنها ترجع إلى أصل واحد لا يمكن أن يحصل فيه اختلاف ولا اضطراب. ولكن بعض من ينظر في هذه المسائل ينظر نظرة مفردة، وقد يغفل عما يقابل هذه المسائل من مسائل أخرى. ومن هنا مسألة الوعيد أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن المشهور عند كثير من العلماء أن الوعيد يخلق، والصحيح أن الوعيد كالوعد ولكنه يقابل له شروط وموانع. فإذا كان هناك من الطاعات ما يكفر الله عز وجل به الوعيد فإنه ترتفع العقوبة. كذلك هنا شارب الخمر هو ملعون، ملعون تحقق فيه موجب اللعن وهو شرب الخمر، لكن ما الذي منع من هذا؟ عمل صالح وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المعينين الذين يستوجبون اللعن قد يكون لبعض من الأعمال الصالحة ما يمنع اللعن في حقه. نعم.
قد الأقوال والإلحاد ذلك على أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن معين. يقول الإمام النووي رحمه الله في صحيح الحديث لعن الله السارق، هذا دليل لجواز لعن غير معين من الحصار، لأنه لعن في الجنس لا معين، ولعن في الجنس جائز كما قال الله تعالى فلا لعنة الله على الظالمين، وأما المعين فلا يكون له.
نعم، المقصود هنا تقرير كلام النووي في التفريق بين لعن المعين واللعن المطلق، وأن اللعن المطلق جاءت النصوص. ولهذا الإمام النووي هنا نظر إلى ما دلت عليه النصوص من جواز اللعن المطلق، لكنه في لعن المعين، وهذا قول أيضا لغيره يرى أنه لا يجوز، وإن كان هذا القول هنا هو محل نظر، لأن هؤلاء العلماء لما نظروا للعن المطلق ظنوا أن لعن المعين لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال بلعنه مطلقا، والصحيح هو التفصيل، الصحيح هو التفصيل، وأنه ليس كل معين ممن قامت به هذه الأوصاف يلعن. والذي يدل على هذا فعل السلف أنهم لعنوا بعض المعينين من أهل البدع ولم يلعنوا بعضهم. فالمقصود هنا من كلام النووي والاستئناس به في تفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين، وإن كان لا يوافق في قوله إن لعن المعين لا يجوز مطلقا، لأن سيأتي أن لعن المعين حل نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز لكن بشروط. نعم.
قول
النووي
هنا صريح في أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وهو المقصود من جواب كلامه هنا. كنت نتحقق قليلا خلال قوله بعدم جواز لعن المعين على الإطلاق على ما سيأتي تخليق هذه المسألة ونستقيمها قليلا إن شاء الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرر أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما ينفع الفرق اللعنة به كذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا من دون شروطين وارتفاع موانع، فلا يلحق كائنا الى الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات كثر سيئاته، ولا يلحق النصب على والمغفور له، فان الذنوب تزول العقوبات التي هي جهنم لاسباب التوبه والحسنات الاتيه والمصائب المغفوره. ويقول في موضع اخر ولو كان كل ذنب لعن فعل فاعله بالعن المعين الذي فعله فلم تبعد ذنوب الناس، وهذا بمنزله الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق معين الا اذا وجدت شروطه والتفت اوامره وهكذا اللعن.
نعم، هذا مما يدل على ان اللعن هنا له حكم التكفير بالنظر الى الشروط. ولهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هنا غاية التحقيق، وكثير من أهل العلم يعني من قبله ومن العلماء الكبار ومن بعده لم يفصلوا هذا التفصيل. كلامه هنا هو الذي تدل عليه النصوص الذي دلت عليه الأدلة، ولكن الغفلة تحصل عندما لا يتنبه لعموم الأدلة. وأما إذا تبين نبه على هذا فمن استعرض الأدلة وجدها تدل على هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا. ولهذا دائما يذكر التكفير المطلق والوعيد المطلق واللعن المطلق ويقرن بين هذه المسائل لأنها من باب واحد. ولهذا السبب يعني ذكرت اللعن بعد التكفير لأنه متعلق بهذه المسألة من حيث النظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. نعم.
قال الشيخ محمد بن ناصر بن عمر رحمه الله: فينبغي للطالب ان يحفظ الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من الله بغير حساب منه ولا نحكم على معين من الله، ونلعن الظالمين منه ولا نخص معينا بلعنه. وثبت لهذا ان لعن المفرط لا يحفظ لعن المعين، لانه قد يكون بذلك شخص معين لا يمنعه من اللعن في نحله من فوات شرط او ثبوت ما غيره. قد يكون ذلك الشخص في المعنى من زوجه للعب، وقد تكون له سيئات، وقد تكون له حسنات ماحيه او مصائب كثيره، او تسقط عنه الحكومه بشفاعه الشفيع او بعفو ارحم الراحمين. وقد تكون لم تدوم الحجه اصلا ان ذلك الفعل المحرم، وقد تكون لم تدوم الحجه اصلا ان ذلك الفعل المحرم من زوجه للعب، وقد تبلغه الحجه ولا تكون عنده. فلا بد من مراعاة التفريق بين اللعن المطلق واللعن المعين، وعدم استعداد بلعن اصحاب افعال ملعونهما مطلقا، او لعن افراد كراهيات بلعن ملعونه مطلقا، واحتمال سقوط اللعن عن المعين بما تقدم منه من الاسباب، فيتعرض اللاعب للوعيد الشديد في لعن لا يستحق اللعن من المعينين.
نعم، هذه المساله لا بد من التنبيه عليها، وهو ان المعين يختلف في حكمه عن الحكم المطلق، كما أنه كذلك في التكفير، كما أن التكفير لا يلحق بكل معين قام به الكفر، فكذلك اللعن لا ينزل على كل معين وإن قام به موجب اللعن من حيث الإطلاق. ولعل أن نتوقف عند هذه المسألة، وسيأتي تفصيل في حكم لعن المعين والأدلة عليه والنزاع الذي بين أهل العلم، وهو نزاع كبير في حكم لعن المعين، ويعني ذكر القول الراجح في هذه المسألة بما يعني قرره أهل العلم المحققون. وما أدري إذا تريدون أن نتوقف يعني في هذا الدرس أو نأخذ الدرس الأسبوع القادم. إذا أنت تقول هذا من باب أولى، إذا نتوقف أو نتوقف ونستأنف إن شاء الله في أول أسبوع إن شاء الله في الدراسة، ولعلنا إن شاء الله نخصص يعني درسين لهذا الكتاب لطول الكتاب ولأهمية المسائل وترابطها، نخصص لعنا يوم الثلاثاء والأربعاء إذا رأيتم هذا يكون في هذا الكتاب حتى نقطع شوطا فيه. نرتب معكم على كل حال، يبدأ الدرس في موعده الأربعاء وبعد ذلك نرتب يعني في موعد آخر يكون مع هذا الموعد إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. تعرف به على ما ذكر المشارك الفضائية كان يكون الذنب الموحد عليه بالله، أنا يقال هذا ما أخبر سابقا لأن المنعة تكون صفة غير مرسخة.
ما أدري الأخ هذا تنبه للكلام أو لا، إحنا ذكرنا الأدلة على أن المحدث ملعون من حيث الإحداث والبدعة، فالمبتدع ملعون، المدينة حرم من عين لعن الله من آوى فيها محدثا، فالإحداث ملعون عليه من حيث العموم. ولهذا ذكرنا أن المبتدع الذي قد لا يفسق ببدعته هو مستوجب اللعن من جهة واحدة ومن جهة الإحداث، لأن السائل كأنه يفهم أن اللعن لا يكون إلا على الكفر والفسق، فذكرنا أن موجبات اللعن ثلاثة: الكفر والفسق والإحداث في الدين. وهذا مما يدل أيضا على أن الإحداث وعلى أن البدعة وإن قيل أن بعضها من جنس الصغائر إلا أنها أعظم من المعاصي، وهذا هو الصحيح أن البدعة أعظم من المعصية، البدعة أعظم من المعصية، لأن المبتدع مرتكب لمخالفتين: من المخالفة ثم نسبة المخالفة إلى الدين. نعم الفاسق إذا فسق بدعته فهو ملعون من جهة الفسق كما تقدم، لأنه يلعن من جهة الوصف الذي قام به وهي البدعة، ويلعن من جهة الحكم إذا كان يفسق ببدعته.
بارك الله فيك. يقول كيف نوفق بين حديث الرجل الذي كان
ينظر حمار وبينه وبين عن التنامس بالحمار؟ ما ندري السبب هذا، ما هو السبب الذي من أجله لقب بحمار؟ واللقب إذا كان مما يعني يسيء الرجل أو يغضب له فلا يجوز، أما إذا كان لا يغضب له فذكر أهل العلم أنه لا يمنع منه إذا كان اشتهر به. كثير من الألقاب لقب بها السلف وكانوا لا يغضبون لها، الأعرج والأعمش وغيرها، فكانوا لا يغضبون لهذا ولهذا لقبوا بها. وأما إذا كان المقصود به التنقص، كما أن الذين يطرقون أيضا لا يقصدون بهذا التنقص، وإنما اشتهر عن فلان، اشتهر عنه أو يميز عن غيره بهذا اللقب وهو لا يغضب لهذا، أما إذا كان يغضب لهذا فإنه لا يلقب به. نعم. هو لا من الشروط أن المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة بأن هذا الفعل أنه مخالفة، ويبقى بعد ذلك نزاع في مسألة هل لا بد أن يعلم أن فعله هذا ملعون عليه أم لا، أم أنه يكفي أن يرتكب مخالفة يعلم أن النصوص دلت على تحريمه. وهذا الخلاف أيضا في مسألة التكفير، يعني في مسألة التكفير، يعني من وقع في مخالفة دلت النصوص على التكفير بها، فهل من شرط تكفيره أن يعلم أن هذا كفر؟ مثل من ترك الصلاة وهو يعتقد أنها فسق، فبعض أهل العلم يقول لا يكفر وإن كان يعلم أنه مخالف للشرع، لكن هو يظن أن هذا فسق فلا يكفر. ومن أهل العلم يقول أنه إذا فعل المخالف وعرف أنه مخالف وإن كان يجهل حكمه فإنه يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق. وهذا يرد أيضا في مسألة اللعن، هل من شرطه أن يعلم أن هذا ملعون عليه أم لا؟ نعم. إذا كان قام به الفعل من الأعمال الصالحة وهو من المسلمين فإنه ينتفع بهذا، أما الكافر إذا كان كافرا وقام ببعض الأعمال الصالحة فإن هذا لا ينفعه، لأن الكفر محبط للعمل. أما أهل البدع من المسلمين فإنهم ينتفعون بأعمالهم، ولهذا لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا وهو على يهوديته ونصرانيته ولكنه أحسن إلى المسلمين وقدم لهم شيء من الإحسان فلا يقال أن هذا يكفر عنه موجب اللعن، وإن كان هؤلاء أيضا لا يستوون في عداوتهم وعلى هذا لا يتساوون في عقوبتهم، ولهذا جاء الإسلام بالإحسان إلى غير المحاربين منهم تعلقا لهم، فكيف بمن يعين المسلمين؟ لكن هذا لا يعني أن يزيل عن حكم الكفر. أما المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته فإنه ينتفع بأعماله، فإذا كان له عبادة أخرى، عناية بالصلاة وبالمحافظة على الشعائر، وله بدعة، فلا شك أن هذا ليس كالذي هو متهاون بأمر الدين مع البدعة. لا، ليس المقصود أن كل عمل صالح يمنع، لأن قد يوجد العمل الصالح ولا يرفع موجب اللعن، وإلا هو ما من مسلم إلا يتصور أن له من الأعمال الصالح، لكن إذا كان له عمل صالح يعني عظيم ومعروف فإنه يخشى يعني لمن لعنه أن يلعنه وهو غير مستحق. أما أن يقال كل من فعل شيئا هذا يعني يفضي إلى عدم جواز لعن المسلم، لأنه ما من مسلم إلا وله من الأعمال الصالحة. لكن إذا كان الذي يغلب عليه الاستقامة والخير وهو يخالف في هذا الجانب فإنه لا يلحق، وإن كان الذي يغلب عليه الشر والفتنة والبدع قد يصلي، ما من مسلم إلا هو يصلي، ومع هذا الصلاة على عظمها فإنها لا ترفع يعني اللعن في حق هذا الذي عظم شره وكثرت فتنته. ولهذا لعن بعض السلف كثير من المعينين الذين لهم ورع واجتهاد والعناية في العبادة، كثير من هؤلاء الجعد وواصل بن عطاء والجاهم وغيرهم، كان بعض هؤلاء يوصف بالورع وشدة العبادة، ومع هذا ما امتنع السلف من لعن بعض هؤلاء لما قام بهم ذلك الشر والدعوة إلى البدعة والفتن.
بارك الله فيكم. يقول ان المراد بلعنة الناس النصوص التي فيها عليه لعنة الله والملائكة والناس المحيين.
نعم، اللعن من الناس هو دعاء عليه، وكذلك من الملائكة، واللعن من الله عز وجل هو طرد عن رحمته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول لماذا نقل ابن تيمية رحمه الله هذا العلم عن السلام بتعديل واللعنة الأشاعرة، المقصود لعنة أليس هنا المقصود لعنة المعينين من الأشاعرة لا طائفة الأشاعرة؟
هذا في اللعن بالوصف الثاني، وهو اللعن باللعن المطلق، لأنه كما أنه يمنع من لعن المعينين فكذلك قد يمنع لعن طائفة اشتهرت بالخير، كما قلنا أيضا في لعن طائفة في أن هذه الطائفة مستوجبة للعن، قد تكون الطائفة لا تستوجب اللعن من حيث الإطلاق. فهذا لا يعني أن العلماء إذا منعوا إذا قالوا بجواز لعن بعض الطوائف أن كل طائفة من أهل البدع تلعن، كل طائفة من أهل البدع تلعن، فقد يمنع من لعن بعض الطوائف من حيث الإطلاق، ومن باب أولى أن يلعن يعني من ينتسب إلى هذه الطائفة من المعينين. نعم.